بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع مبحث جديد من المباحث والمسائل التي يلحقها العلماء بمباحث العقيدة الإسلامية، وهي مبحث الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ووجه ارتباط وصلة هذا المبحث بالعقيدة هي أن الصحابة الكرام هم الذين نقلوا الدين، وهم الذين نقلوا الشريعة، وهم الواسطة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، وبذلك ثبتت الحجة بهم على المسلمين، فهم خير القرون، وهم خير أمة أخرجت للناس، وقد ثبتت عدالتهم جميعهم بثناء الله سبحانه وتعالى عليهم، وكذلك أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته. تخيلوا قوم الله سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم وارتضاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومؤازرته ونصرته، فهذه تزكية وفضل عظيم لا يعادلها فضل. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فالصحابة رضوان الله عليهم لهم مكانة خاصة واعتبار كبير، هذا من جهة الفضل والمكانة والمزايا والمناقب والاصطفاء والاختيار والاجتباء. وبالمقابل من جهة أخرى، حري بالمسلم أن يحرص حرصا شديدا على معرفة فضائلهم وأحوالهم، وإدراج هذا المبحث الذي هو معنا ضمن مباحث العقيدة. لماذا؟ لأن هنالك أهل الزيغ وأهل الباطل من الفرق، وخصوصا الروافض، الذين يطعنون بهم ونالوا منهم وأرادوا من خلال الطعن بالصحابة أن يفسدوا على الناس دينهم الذي نقلوه لنا. فحب الصحابة سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. ذلك أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لذلك هذه من المباحث والأقسام المهمة التي لأهميتها ألحقها العلماء بمباحث العقيدة. ونبدأ في هذا المبحث بمعرفة حد الصحابي. من هو الصحابي؟ ومن الذي يطلق عليه اسم الصحابي؟ فهنا يقول المؤلف: الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا باختصار أي رجل لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو للحظة، ولو لثواني معدودة، وآمن به يسمى صحابيا. فالصحابي هو من الله سبحانه وتعالى عليه بلقيا النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به في حياته ومات على ذلك. عندنا ثلاثة أمور: أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وآمن به، ومات على ذلك. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا اللقاء لقاء مباشرا وجها لوجه، كان لقاء خاصا، أو كان لقاء ضمن جمع من الناس وكان من أهل الإيمان وهذا الأمر وقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون صحابيا. بذلك يخرج من هذا الأمر حالة واحدة، هذا الرجل الذي هاجر إلى المدينة، رجل سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام فهاجر إلى المدينة حتى يؤمن وحتى يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وينال هذا الفضل العظيم ويحظى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ووصل المدينة في يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ورآه مسجى، فهذا لا يدخل في حد الصحبة، ولا بد أن يشترط أن يموت هذا الرجل على ذلك، أي أنه يبقى على إيمانه حتى يوفيه الأجل. وذكر أهل العلم وإن تخللت ذلك ردة، يعني رجل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام والتقى به ثم ارتد ثم تاب ورجع، فهذا يكون صحابيا، فمن توفرت فيه هذه الشروط يسمى صحابيا. ثم يقول هنا: والصحابة رضوان الله عليهم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل قرون هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، أي المدة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهم صحابته الكرام، وقال: خير أمتي قرني، متفق عليهما. يقول هنا: وهم كلهم عدول، كلهم عدول، لأن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وزكاهم ورضي عنهم وتاب عليهم ووصفهم بأكرم الأوصاف ووعدهم خير عدة، فقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وتأملوا الآن إلى الثناء وإلى المدح من الله سبحانه وتعالى، قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الثناء من؟ من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق هو الذي يثني على هذه الثلة من الناس. والصحابة محل للأهل والفضل والثناء، فإن الله سبحانه وتعالى اختارهم بعلم وحكمة لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر في هذه الآية التي معنا وكذلك في العديد من الآيات. وأيضا بيّن عليه الصلاة والسلام ما للصحابة من فضل وأجر ومنقبة وخير، إذ روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. يقول: ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وكذلك أخرج ابن ماجه بسند قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. يعني مقام صحابي ساعة في الرباط أو في الجهاد أو مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمل من دونهم طيلة العمر. وعندما جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وسأله: أمعاوية أفضل أو عمر ابن عبد العزيز؟ تعلمون عمر بن عبد العزيز ليس صحابيا رحمه الله، وهو من الخلفاء الذين جاءوا بعد الصحابة، وهو من هو في العدل والفضل والمكانة، ولكن يعد تابعيا وليس صحابيا. فقال ابن المبارك: لا تراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. وجاء رجل إلى الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله فقال: يا أبا زرعة، أنا أبغض معاوية رضي الله عن معاوية. قال: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا. فقال أبو زرعة: إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك أنت بينهما؟ رضي الله عنهم أجمعين. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وكذلك يقول الإمام أحمد: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع، أي حتى يرجع. وهنا لابد من التنبيه إلى أمر مهم، بأن هنالك موجة من بعض الكتاب أو المشاهير أو الصحفيين والإعلاميين ممن دخلت الشبه إلى قلوبهم، وممن في قلوبهم مرض، ينتقصون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى حرية الرأي ومراجعة الفكر ووضع معاني جديدة ومعاصرة للنصوص وإعادة قراءة التاريخ ووضع تحليلات معاصرة لما حصل ولما جرى وإعادة تحري وتحقيق وسبر التاريخ والروايات وما شابه. وهؤلاء في حقيقتهم ليسوا من أهل الاختصاص، وكذلك في قلوبهم مرض، وهؤلاء يريدون في الحقيقة الطعن في الوحي والطعن في الشرع، لأن الطعن في الناقل وهم الصحابة طعن في المنقول، فهذا ما يريدونه. لذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله: إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم، أي حصلت بينهم اجتهادات وصراعات وقتال وما شابه ذلك، يقول: ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، حتى الذين حصلت بينهم من الصراع والقتال وما شابه ذلك باجتهادات بين مصيب ومخطئ، كذلك الأمة مجمعة على تعديلهم. وكذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان ما ينبغي أن يعتقده المسلم في الصحابة، يقول: ويمسكون عما شجر من الصحابة. الأصل أن المسلم يمسك ولا يخوض في هذه الأمور. ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون. يعني لو ثبتت بعض الروايات في بعض الخلافات وفي بعض الاجتهادات التي حصلت بين الصحابة فهم مجتهدون، إما مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم، يعني الأشياء التي حصلت يعني تضيع في بحار فضائلهم ومحاسنهم وأحوالهم المليئة بنصرة هذا الدين ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم أي الصحابة بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. والفضائل في أحوال الصحابة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، نكتفي بهذه الإشارة. ثم سيذكر المؤلف بأن هنالك تفاضل فيما بين الصحابة، هنالك تفاضل عام وهنالك تفاضل خاص. سيذكر ابتداء أوجه التفاضل العام. يقول: أولا، من حيث التفاضل العام فالمهاجرون أفضل من الأنصار، وذلك لو تأملنا القرآن وسياق النصوص التي ذكرت المهاجرين والأنصار، لا يكاد يذكر المهاجرين والأنصار في كتاب الله عز وجل إلا ويقدم المهاجرين على الأنصار. ولا شك أن هذا التقديم له مزية وله حكمة، وأن من قدمه الله سبحانه وتعالى في كتابه هو أولى بالتقديم من حيث الفضل العام. ثم ذكر أن من شواهد ذلك كما قال هنا المؤلف، سبب هذا التفضيل هو أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والهجرة أجرها وأمرها عظيم. إنسان يترك ماله ويترك أرضه ويترك وطنه ويترك المكان الذي نشأ فيه، قد يترك أرحامه وأقاربه ويهاجر في سبيل نصرة هذا الدين، هذا أمر عظيم لا يفعله أي إنسان. ولأن الله قدمهم في الذكر كما ذكرنا، فقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله قال أولئك هم الصادقون. فهنا قدمهم بالذكر، ثم ثنى مرة أخرى فقال: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، ثنى بعد ذكر المهاجرين سيذكر الآن الأنصار، قال: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك مما قدم الله سبحانه وتعالى به ذكر المهاجرين على الأنصار قوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك في موضع آخر قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بذلك من قدمه الله سبحانه وتعالى كان أولى بالتقديم. ثم يذكر المؤلف أن من التفضيل العام الحاصل بين الصحابة أنه من أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل من الذين أنفقوا من بعد، أي بعد صلح الحديبية، وقاتلوا. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمقصود بالفتح هنا صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا أي الفريقين وعد الله الحسنى أي الجنة والله بما تعملون خبير. فهذه كذلك من صور التفاضل، أنه فضل الله سبحانه وتعالى من أنفق قبل صلح الحديبية وقاتل الذي كان في السنة السادسة وسماه الله فتحا مبينا، قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا الصلح وهذا اليوم كان تاريخا فارقا في حياة المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أعز الإسلام بعد ذلك الصلح، وصارت المبادرة والقتال والغزو من جانب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما صار العقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش على أن يضعوا الحرب 10 سنين، فكان ممن يسلم من المشركين يهاجر، فهاجر جمع ممن أسلم وأنفقوا من أموالهم. فميز الله سبحانه وتعالى هنا بين المهاجرين الأوائل الذين هاجروا وأنفقوا في أوقات كانت أشد وأصعب على المسلمين، وهي قبل صلح الحديبية وقبل الفتح، ففضل هؤلاء على من أسلم بعد الفتح، لأن الأمور بدأت الكفة تميل إلى المسلمين. فالعبادة في وقت الهرج أفضل من العبادة في حال الرخاء، والصبر على البلاء، ظهور المؤمن في المواقف الصعبة أفضل من ظهوره في وضع الرخاء، لأنه كل إنسان يستطيع أن يقوم بمهام كثيرة في وضع الاستقرار وفي وضع الرخاء. متى يظهر تظهر المعادن؟ في الأزمات وفي التحديات وفي الصعوبات. لذلك فضل الله سبحانه وتعالى هؤلاء على هؤلاء. وكذلك من صور التفاضل العام كذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لأهل بدر خصائص ومزايا ففضلهم على غيرهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة عندما أراد أن يخبر المشركين بطريق ومسار النبي عليه الصلاة والسلام فتبعه عمر، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، فعندما عرف فأراد أن يقتله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في الصحيحين. وكان عدد أهل بدر 310 في مقابل أكثر من 1000 من المشركين، فكانت هذه معركة فاصلة بين المسلمين وبين المشركين، لذلك كان لأهل بدر من الخصائص ومن المزايا التي جعلتهم يتفاضلون أو يفوقون في الفضل والمنزلة غيرهم ممن لم يشارك في هذه المعركة. وكذلك من صور التفاضل العام تفضيل أهل بيعة الرضوان، وهذه البيعة كذلك حصلت بعد صلح الحديبية أو في أثناء صلح الحديبية السنة السادسة من الهجرة، وأهل بيعة الرضوان كان عددهم 1400 نفس، وقد بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت في نفس عام الحديبية، لأنه أشيع بأن عثمان بن عفان الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش أشيع بأنه قد قتل، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة وسميت بيعة الرضوان، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. فهذه منقبة عظيمة لأهل بيعة الرضوان. ثم سيذكر المؤلف التفاضل الخاص أي لأفراد الصحابة من الخلفاء ومن المبشرين ومن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم، ونرجئ هذه إلى درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.